بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء جديد مع صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه وافر الصحة والعافية ويجزيه خير الجزاء على تكرمه بإجابة دعوتنا للمشاركة في هذه الدورة المباركة. نود من الإخوان اللي في الخلف لو تقدموا، الإخوان اللي لوحدهم لو تقدمتوا بمناسبة، لو تفضلتوا تقدموا شوي.
ثلاثة ولا منا عندهم
الإخوان اللي هناك
لو تقدموا هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
أحسن الله إليكم.
نعم، أولا أنا أقدم اعتذار لأننا تأخرنا ربع ساعة عن الموعد المقرر، فنرجو المعذرة وسنعوضكم إن شاء الله بدلة.
جزاك الله خير.
توافقون على هذا العقد؟
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه لا ينبغي أن نبدأ الكفار بالتحية، ولكن قد يضطر الطالب مثلا إلى أن يذهب للأستاذ في مكتبه، والمتبع أن يبدأ الشخص القادم إلى شخص آخر أن يبدأه بالتحية، فهل يجوز أن نبدأ بالتحية المتبعة مثلا صباح الخير أهلا مساء الخير، أم هو محذور؟ وفي عدم تحية الأستاذ مثلا قد يعتبر ذلك إهانة له، وفي عدم تحية الأستاذ مثلا قد يعتبر ذلك إهانة له أو قلة أدب، وقد يؤثر ذلك على تقييمه لي، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد خير النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أطيقه. والسلام كما نعلم جميعا أخص من التحية، ولهذا اختلف العلماء هل يجوز أن يبدأ اليهودي والنصراني، يعني أن يبدأ المسلم اليهودي والنصراني بقوله مرحبا أهلا وما أشبه ذلك. فقال بعض العلماء إنه لا بأس أن تبدأه بقول أهلا مرحبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والسلام أخص من التحية، لأن السلام معناه الدعاء للمخاطب بالسلامة من كل الآفات، فهو تحية ودعاء، بخلاف قول القائل مرحبا وأهلا فإنه ليس دعاء لكنه كناية عن سرور الإنسان بهذا المخاطب. وعليه فإذا دخلت على الأستاذ وقلت مرحبا بفلان مثلا أو بأبي فلان ولا حرج، لأنه يجوز أن يكنى المشرك، وإن كانت التكنية تعتبر شيئا من الإكرام، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على جواز تكنية الكافر أو المشرك. فإذا قلت مرحبا بأبي فلان أو أهلا بأبي فلان أو ما أشبه هذا فلا بأس به. أما إذا قلت صباح الخير فهذا أيضا لا بأس به، لأن كلمة صباح الخير غير موجهة إلى شخص معين لا تدل على أنك تريد بصباح الخير خصوصية هذا المخاطب، إذ قد تريد بكلمة صباح الخير يعني ايش للجميع، يعني للجميع. ومن الجائز ايضا ان ينوي الانسان بقلبه صباح الخير لي وللمسلمين مثلا، لان النيات لا يعلم بها الا الله عز وجل. واظن بعد هذا ان الجواب اتضح، وهو انه لا باس اذا دخل الانسان على استاذه غير المسلم ان يقول مرحبا بابي فلان، اهلا بابي فلان، صباح الخير، بخلاف السلام عليكم، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبدا بها الكاف. نعم،
احسن الله اليكم واثابكم. يقول نود ان توضحوا لنا ما حدث للنبي عيسى عليه السلام في القران وما حدث له في الانجيل والتوراه، وبين ما يدعي المسيحيين في الوقت الحاضر. نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك، لانه من المجالات التي غالبا ما ستطرح علينا في بلاد الغربه، جزاكم الله خيرا.
اولا لي ملاحظه على كلمه المسيحيين، وهي ان اتباع عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام يسمون بالنصارى في الكتاب والسنه وكلام المسلمين وغير المسلمين فيما سبق، لكن لما كانت العصور المتأخرة صاروا يطلقون على أنفسهم المسيحيين نسبة إلى المسيح. ومن المعلوم أن المسيح عيسى بن مريم لا يرضى من هؤلاء أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يرضى أن يكفروا به فإنه لا يصح أن ننسبهم إليه. والدليل على أنه لا يرضى أن يكفروا به أنه قال لهم مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهل الذي يبشر برسول يريد من أصحابه الذين بشرهم أن يكفروا بهذا الرسول، أو يريد منهم أن يتبعوه لتتحقق لهم البشارة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذا كان كذلك فقد أورد النصارى على هذه الآية شبهة، وقالوا إن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والرسول الذي بعث في العرب اسمه محمد فهو غيره وهو منتظر عندنا. فنجيب على هذه الشبهة بأن هذه الشبهة تشبه تشبيههم وتشكيكهم في أن الله ثالث ثلاثة بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. وأنتم تعرفون جميعا أن هذا الضمير إنا نحن يعني إيش؟ يعني الجمع. فهم يقولون إننا لم نعد ما جاء في القرآن على زعمكم أيها المسلمون. وهذا لا شك أنه من تشبيههم، وإلا فاللغة العربية تجيز أن يعبر الواحد عن نفسه بضمير الجمع لقصد التعظيم، ولا سيما الرب عز وجل، لأن له من العظمة وصفات الكمال ما يجعل كل صفة مقتضية لمدلولها. ثم نقول لهم: أين أنتم من قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة لدلالتها على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقول الله لعيسى بن مريم: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أقول إن تلبيس النصارى وتشكيكهم في مدلول الآية التي تلوتها عليكم آنفا في سورة الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تشكيكهم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كتشكيكهم في وحدانية الله. ونحن نجيبهم على شبهتهم ونقول لهم: هل بعث أحد بعد عيسى سوى محمد؟ ما الجواب؟ إن قالوا نعم قلنا: يلزمكم أن تتبعوه لأنكم مبشرون به، وإن قالوا لا قلنا: إذن هو محمد، لأن هذا الرسول الذي بشرتم به قال الله عنه: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. كلمة جاءهم تدل على الماضي أو المستقبل؟ تدل على الماضي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، الماضي. إذن قد جاءكم، قد جاءكم، وأنتم الآن بإقراركم أنه لم يبعث أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تكون قد قامت عليكم الحجة. وأما تسمية عيسى له بأحمد فلا ريب أن عيسى لا يعلم الغيب، وإنما هو وحي من الله أوحاه إليه أن اسم هذا الرسول أحمد، وإنما سمي بهذا الاسم لأن أحمد صيغة الأخ أحمد، دقيقة، لأن الظاهر أن الأخ هذا سارح. أحمد إيش؟ أنت وش صيغتها في اللغة العربية؟ أو ما عندك لغة عربية؟ لا، أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. أنت إذا قلت فلان أكرم الناس يعني تفضل على الناس بالكرم، اختير أن يكون أن تكون التسمية لبني إسرائيل بأحمد للإشارة إلى علو مرتبته. وأحمد هنا إما من الفاعل وإما من المفعول، وكلاهما صحيح. إما من الفاعل يعني أنه هو أحمد الناس لله، وإما من المفعول يعني هو أحق الناس أن يحمد. ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام جامع للصفتين، فهو أحمد الناس لربه وهو أحق الناس أن يحمد. فبذلك زالت الشبهة. أما الذي أشار إلى السائل فلا أدري ماذا يريدون عليه، ماذا يريد هذا السائل؟ ما الذي يريده الآن النصارى حتى نعرف؟ عيد السؤال.
شكرا لكم. قل: نود أن توضحوا لنا ما حدث النبي عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، وما حدث له في الإنجيل والتوراة، وبينما يدعي المسيحيين في الوقت الحاضر. أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك، لأنه من المجالات التي غالبا ما ستطرح علينا في بلاد الغربة. جزاكم الله خير الجزاء.
ما الذي يدعيه المسيحيون أو النصارى على الأصح؟ نعم، اللي يعرف ذا الله خير يبين لنا عشان نستفيد ونفيد إن أراد الله. نعم تفضل لو سمحت قائما لأن عشان الإخوان يسمعون.
اي
انه صلب في يوم الاحد ونزل يوم الاثنين، يعني قتل وصلب. نحن نقول نطالبهم بصحة النقل، نطالب هؤلاء بصحة النقل. من أين وجدوا هذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الذي في الإنجيل عن عيسى هو الذي في القرآن تماما. والدليل على هذا أن الله قال في القرآن مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، فلا يمكن أن يأتي القرآن بتكذيب ما بين يديه من الكتب أبدا. فإذا وجد فيما يدعى أنه من الكتب السابقة ما يخالف القرآن فإنه مكذوب محرف. فنقول أين الدليل؟ ثم نقول تبا لعقولكم أيها النصارى ما أضلكم وأجهلكم. هل ترضون أن يقال عن نبيكم إنه قتل ثم صلب أكثر مما ترضون أنه بريء من ذلك؟ نحن إذا قلنا إنه لم يقتل ولم يصلب كما هو الحق الذي لا شك فيه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كان هذا أشد إكراما واحتراما للنبي من أن يقال إنه إيش قتل وصلب، لا شك في هذا. لكن يا إخواني أنا أريد أن تعلموا سفه هؤلاء النصارى في عقولهم وضلالهم في دينهم. الآن هم يعظمون الصليب الذي صلب عليه على زعمهم نبيهم، وكان مقتضى العقل أنهم إذا وجدوا هذا الصليب إيش كسروه وأحرقوه لأنه صلب عليه نبيهم. لكن سبحان الله العظيم ما أصدق وصف الله لهم بكونهم ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم أضل الناس دينا وأسفلهم عقولا. لهذا نقول لهم، نحن نقول إن الذي في الإنجيل الذي لم يحرف إن كان فيه تعرض لصفة ما جرى له فهو أنه لم يقتل ولم يصلب. وإذا كان عندكم شيء يخالف هذا فهات الدليل، هات الدليل. ونقول لهم نحن أولى بعيسى منكم لأننا برأناه مما فيه إهانته، نحن أولى بعيسى منكم لأننا صدقناه في رسالته بأن الله إله واحد، نحن أولى بموسى منكم لأننا اتبعنا الرسول الذي بشر به وقبلنا بهذه البشارة. هذا نقوله لمن يدعون أنهم متمسكون بدين المسيح. ولكننا بالنظر إلى عموم النصارى اليوم أي إلى الأمة النصرانية نرى أنهم لم يتمسكوا حقيقة ولا بالشريعة التي يدعون أنها باقية. فإن كثيرا منهم إن لم أقل أكثرهم ملحدون، ملحدون ما دينهم إلا طقوس يتمتعون بها إما عند الشدائد أو يتمتعون بها أمام العامة من أجل الانضباط، لأن العامة لا يمكن أن ينضبطوا إلا بقوة قاهرة، وهم يدعون أن القوة القاهرة خلاف الحرية وخلاف الديمقراطية، فهم لا ينضبطون إلا إذا قيل لهم إن هناك دينا يمنع كذا ويوبح كذا. وإلا فإن عامة الأمة النصرانية اليوم لا تتمسك ولا بما تدعي أنه دينها الذي لم ينسخ.
أحسن الله إليكم وأثابكم، هل يجوز دخول كنائس النصارى ومعابد اليهود بغرض الاطلاع على ما فيها؟
الظاهر لي أنه لا مانع من دخولها بغرض الاطلاع على ما فيها لسببين. السبب الأول أن يتبين للإنسان قدر نعمة الله عليه بدين الإسلام، فإن المعروف أن دين النصارى واليهود لا يبيح لمعتنقيه أن يتعبدوا لله إلا في أمكنة خاصة، ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهم لا يتعبدون إلا في أماكن خاصة، فهو يدخل الكنيسة أو متعبد اليهود ليشكر الله عز وجل على دين الإسلام الذي من الله به عليه وجعل جميع الأرض له مسجدا وطهورا. الشيء الثاني أو السبب الثاني مما أرى أنه مبيح لدخول الكنائس ومتعبدات اليهود أن يعرف الإنسان ما هم عليه من الباطل حتى يتمكن من الرد عليهم، لأن الإنسان إذا لم يعرف الباطل لا يمكن أن يرد عليه. ولا تفكر أن شخصا يرد على باطل ردا مقنعا إلا إذا كان عالما به. ودائما يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا دخل عليهم ليعلم ما هم عليه من الباطل ليتمكن من الرد عليهم فهذا طيب ولا بأس به. ولهذا نرى أن علماء المسلمين ولا سيما من وهبهم الله العلم والعقل كشيخ الإسلام ابن تيمية عنده من علم الفلسفة والمنطق والكلام ما يرد به على أهل الكلام والفلسفة والمنطق، فأرى أن لا بأس بدخولها لينظر ما هم عليه من الباطل فيتمكن من الرد عليهم، ولينظر ما هم عليه من الباطل فيشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام.
أحسن الله إليكم وأثابكم. ما حكم الابتعاث للدراسة في بلاد الكفر؟ وهل يتغير الحكم إذا اصطحب الرجل أولاده وقد يتأثرون بالفكر الغربي نظرا لطول فترة البعثة؟
الذي أرى أنه لا يجوز أن يبتعث الإنسان إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن النصارى هناك يترقبون وصول المسلمين إليهم لإلقاء الشبهات في قلوبهم، ولا سيما إذا علموا من الشخص أنه نابغ وذكي، فإنهم يحاولون بقدر الاستطاعة أن يضلوه عن سبيل الله، فلا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. ولهذا أرى أن لزاما على القائمين على هذه الدورات أن يتحسسوا مواضع التشكيك التي ترد من أولئك النصارى حتى يعرفوا كيف يردون عليه. وهذا الشرط في نظري أنه أساسي، وأن الإنسان الذي لا يعلم من نفسه القدرة على رد شبهاتهم لا يحل له أن يذهب، لأن التشكيك هناك كثير، وهم قد يكونون قد يئسوا من أن يردوا المسلم إلى النصرانية، لكن يكفيهم أن يشك في دينه وأن يتردد فيه، لأن الشك في الدين كفر، الدين لا بد فيه من الإيمان واليقين. الشرط الثاني أن يكون لديه دين يمنعه من الشهوات، ونحن نعلم أن تلك البلاد مملوءة بالشهوات، وليس هناك رادع من سلطان ولا وازع من دين فإذا لم يكن عند الإنسان دين يمنعه عن الشهوات فإنه يقع فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتشابهات: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولقد سمعت عن بعض الشباب الذين ذهبوا إلى هنالك وهم عندهم تمسك في الدين، سمعت أنهم انحرفوا والعياذ بالله، ورجعوا بأفكار مخالفة للعقيدة الإسلامية وبأخلاق منافية للأخلاق الإسلامية، حتى ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين. قد يقول الإنسان: أنا والحمد لله مسلم، وأنا قادر على تجنب الشهوات. فنقول: نعم، أنت الآن في عافية وترى نفسك قادرا على منعها من الشهوات، ولكن إذا وقعت فيها فقد لا تتخلص. ولهذا أنا أسمعكم حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. معنى ينأ يبعد عنه، فإن الرجل يأتي يعني إلى الدجال وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي في قلبه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن محل الشبهات والمزالق، لأن الإنسان بشر. وكم من إنسان تطبع بخلاف طبعه من أجل بيئته التي يعيشها. ألم تروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأقول: إذا لم يكن عند الإنسان دين قوي يمنعه من الشهوات فلا يحل له أن يسافر إلى بلاد الغرب للدراسة. لكن إذا قال قائل: أنا ذهبت على أنني حافظ نفسي وملتزم بالبقاء على ديني، ولكن رأيت من نفسي تأخرا في الدين، فهل يجوز للبقاء بعد أن رأيت الخلل أو يجب علي الرجوع؟ الجواب: يجب الرجوع، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على الدنيا. الدنيا لا تبقى والدين يبقى، الآخرة خير من الأولى. يقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا الآخرة خير لك من الأولى. فإذا رأيت أن بقاءك في بلاد الكفر يؤدي إلى نقص دينك أو زوال دينك، فالواجب عليك أن ترجع ولو في نصف السنة، ولا تبالي بما يدخل عليك من نقص في الدنيا، فإن الله تعالى إذا علم من عبده صدق النية وترك الإنسان شيئا لله عز وجل فإن الله يعوضه خيرا منه. الشرط الثالث: أن لا يكون في بلاده الإسلامية علم يغنيه عن الابتعاث. فإن كان في بلاده الإسلامية ما يغنيه عن الابتعاث فإنه لا يجوز أن يبتعث، لماذا؟ لأن الابتعاث لا شك أنه خطر، خطر. فإذا كان خطرا وعندي ما يغنيني عن الابتعاث فإنه لا يجوز أن أبتعث. اجتنب الخطر ولا تعرض نفسك له. وقد يقول قائل إنه يوجد من ابتعثوا إلى بلاد الكفر وبقوا على دينهم، بل صاروا دعاة إلى الإسلام. فنقول نعم وجد هذا، ولكن نسبت هذا النوع من المبتعثين إلى الأنواع الأخرى لكان هذا قليلا، والعبرة بالأكثر. وإلا نعم لو حصل أن شخصا يذهب إلى هناك متعلما ومعلما وداعية هذا طيب، والخير لا 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 ينكر، والقيام بالعدل واجب. فإذا قدر أن شخصا حصل له هذه المرتبة العليا تعليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء جديد مع صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه وافر الصحة والعافية ويجزيه خير الجزاء على تكرمه بإجابة دعوتنا للمشاركة في هذه الدورة المباركة. نود من الإخوان اللي في الخلف لو تقدموا، الإخوان اللي لوحدهم لو تقدمتكم مناسب، لو تفضلتوا تقدموا شوي.
ثلاثة ذولا منا عندهم
الإخوان اللي هناك
لو تقدموا هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
أحسن الله إليكم.
نعم، أولا أنا أقدم اعتذار لأننا تأخرنا ربع ساعة عن الموعد المقرر، فنرجو المعذرة وسنعوضكم إن شاء الله بدله.
إن شاء الله، جزاك الله خير.
توافقون على هذا العقد؟
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه لا ينبغي أن نبدأ الكفار بالتحية، ولكن قد يضطر الطالب مثلا إلى أن يذهب للأستاذ في مكتبه، والمتبع أن يبدأ الشخص القادم إلى شخص آخر أن يبدأه بالتحية، فهل يجوز أن نبدأ بالتحية المتبعة مثلا صباح الخير أهلا مساء الخير، أم هو محذور؟ وفي عدم تحية الأستاذ مثلا قد يعتبر ذلك إهانة له،
أو
وفي عدم تحية الأستاذ مثلا قد يعتبر ذلك إهانة له أو قلة أدب، وقد يؤثر ذلك على تقييمه لي، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد خير النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أطيقه. والسلام كما نعلم جميعا أخص من التحية، ولهذا اختلف العلماء هل يجوز أن يبدأ اليهودي والنصراني، يعني أن يبدأ المسلم اليهودي والنصراني بقوله مرحبا أهلا وما أشبه ذلك. فقال بعض العلماء إنه لا بأس أن تبدأه بقول أهلا مرحبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والسلام أخص من التحية، لأن السلام معناه الدعاء للمخاطب بالسلامة من كل الآفات، فهو تحية ودعاء، بخلاف قول القائل مرحبا وأهلا فإنه ليس دعاء لكنه كناية عن سرور الإنسان بهذا المخاطب. وعليه فإذا دخلت على الأستاذ وقلت مرحبا بفلان مثلا أو بأبي فلان ولا حرج، لأنه يجوز أن يكنى المشرك، وإن كانت التكنية تعتبر شيئا من الإكرام، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على جواز تكنية الكافر أو المشرك. فإذا قلت مرحبا بأبي فلان أو أهلا بأبي فلان أو ما أشبه هذا فلا بأس به. أما إذا قلت صباح الخير فهذا أيضا لا بأس به، لأن كلمة صباح الخير غير موجهة إلى شخص معين لا تدل على أنك تريد بصباح الخير خصوصية هذا المخاطب، إذ قد تريد بكلمة صباح الخير يعني إيش للجميع، يعني للجميع. ومن الجائز أيضا أن ينوي الإنسان بقلبه صباح الخير لي وللمسلمين مثلا، لأن النيات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وأظن بعد هذا أن الجواب اتضح، وهو أنه لا بأس إذا دخل الإنسان على أستاذه غير المسلم أن يقول مرحبا بأبي فلان، أهلا بأبي فلان، صباح الخير، بخلاف السلام عليكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبدأ بها الكافر. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول نود أن توضحوا لنا ما حدث للنبي عيسى عليه السلام في القرآن وما حدث له في الإنجيل والتوراة، وبين ما يدعي المسيحيين في الوقت الحاضر، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك، لأنه من المجالات التي غالبا ما ستطرح علينا في بلاد الغربة، جزاكم الله خيرا.
أولا لملاحظة على كلمة المسيحيين، وهي أن أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يسمون بالنصارى في الكتاب والسنة وكلام المسلمين وغير المسلمين فيما سبق، لكن لما كانت العصور المتأخرة صاروا يطلقون على أنفسهم المسيحيين نسبة إلى المسيح. ومن المعلوم أن المسيح عيسى بن مريم لا يرضى من هؤلاء أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يرضى أن يكفروا به فإنه لا يصح أن ننسبهم إليه. والدليل على أنه لا يرضى أن يكفروا به أنه قال لهم مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهل الذي يبشر برسول يريد من أصحابه الذين بشرهم أن يكفروا بهذا الرسول، أو يريد منهم أن يتبعوه لتتحقق لهم البشارة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذا كان كذلك فقد أورد النصارى على هذه الآية شبهة، وقالوا إن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والرسول الذي بعث في العرب اسمه محمد فهو غيره وهو منتظر عندنا. فنجيب على هذه الشبهة بأن هذه الشبهة تشبه تشبيههم وتشكيكهم في أن الله ثالث ثلاثة بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. وأنتم تعرفون جميعا أن هذا الضمير إنا نحن يعني إيش؟ يعني الجمع. فهم يقولون إننا لم نعد ما جاء في القرآن على زعمكم أيها المسلمون. وهذا لا شك أنه من تشبيههم، وإلا فاللغة العربية تجيز أن يعبر الواحد عن نفسه بضمير الجمع لقصد التعظيم، ولا سيما الرب عز وجل، لأن له من العظمة وصفات الكمال ما يجعل كل صفة مقتضية لمدلولها. ثم نقول لهم أين أنتم من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة لدلالتها على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقول الله لعيسى بن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أقول إن تلبيس النصارى وتشكيكهم في مدلول الآية التي تلوتها عليكم آنفا في سورة الصف وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تشكيكهم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كتشكيكهم في وحدانية الله. ونحن نجيبهم على شبهتهم ونقول لهم هل بعث أحد بعد عيسى سوى محمد؟ ما الجواب؟ إن قالوا نعم قلنا يلزمكم أن تتبعوه لأنكم مبشرون به، وإن قالوا لا قلنا إذن هو محمد لأن هذا الرسول الذي بشرتم به قال الله عنه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. كلمة جاءهم تدل على الماضي أو المستقبل؟ تدل على الماضي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، الماضي. إذن قد جاءكم وأنتم الآن بإقراركم أنه لم يبعث أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تكون قد قامت عليكم الحجة. وأما تسمية عيسى له بأحمد فلا ريب أن عيسى لا يعلم الغيب، وإنما هو وحي من الله أوحاه إليه أن اسم هذا الرسول أحمد، وإنما سمي بهذا الاسم لأن أحمد صيغة الأخ أحمد دقيق، لأن الظاهر أن الأخ هذا سارح أحمد. إيش أنت وش صيغتها في اللغة العربية أو ما عندك لغة عربية؟ لا أفعل تفضيل. أنت إذا قلت فلان أكرم الناس يعني تفضل على الناس بالكرم، اختير أن يكون أن تكون التسمية لبني إسرائيل بأحمد للإشارة إلى علو مرتبته. وأحمد هنا إما من الفاعل وإما من المفعول، وكلاهما صحيح. إما من الفاعل يعني أنه هو أحمد الناس لله، وإما من المفعول يعني هو أحق الناس أن يحمد. ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام جامع للصفتين، فهو أحمد الناس لربه وهو أحق الناس أن يحمد. فبذلك زالت الشبهة. أما الذي أشار إلى السائل فلا أدري ماذا يريدون عليه، ماذا يريد هذا السائل، ما الذي يريده الآن النصارى حتى نعرف؟ عيد السؤال.
شكرا لكم. قل نود أن توضحوا لنا ما حدث النبي عيسى عليه السلام في القرآن الكريم وما حدث له في الإنجيل والتوراة وبينما يدعي المسيحيين في الوقت الحاضر، أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك لأنه من المجالات التي غالبا ما ستطرح علينا في بلاد الغربة، جزاكم الله خير الجزاء.
ما الذي يدعيه المسيحيون أو النصارى على الأصح؟ نعم، اللي يعرف جزاه الله خير يبين لنا عشان نستفيد ونفيد إن أراد الله. نعم تفضل لو سمحت قائما لأن عشان الإخوان يسمعون. أي أنه صلب في يوم الأحد ونزل يوم الاثنين، يعني قتل وصلب. نحن نقول نطالبهم بصحة النقل، نطالب هؤلاء بصحة النقل. من أين وجدوا هذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الذي في الإنجيل عن عيسى هو الذي في القرآن تماما. والدليل على هذا أن الله قال في القرآن مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، فلا يمكن أن يأتي القرآن بتكذيب ما بين يديه من الكتب أبدا. فإذا وجد فيما يدعى أنه من الكتب السابقة ما يخالف القرآن فإنه مكذوب محرف، فنقول أين الدليل؟ ثم نقول تبا لعقولكم أيها النصارى ما أضلكم وأجهلكم، هل ترضون أن يقال عن نبيكم إنه قتل ثم صلب أكثر مما ترضون أنه بريء من ذلك؟ نحن إذا قلنا إنه لم يقتل ولم يصلب كما هو الحق الذي لا شك فيه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، كان هذا أشد إكراما واحتراما للنبي من أن يقال إنه إيش قتل وصلب، لا شك في هذا. لكن يا إخواني أنا أريد أن تعلموا سفه هؤلاء النصارى في عقولهم وضلالهم في دينهم. الآن هم يعظمون الصليب الذي صلب عليه على زعمهم نبيهم، وكان مقتضى العقل أنهم إذا وجدوا هذا الصليب إيش كسروه وأحرقوه لأنه صلب عليه نبيه. لكن سبحان الله العظيم ما أصدق وصف الله لهم بكونهم ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم أضل الناس دينا وأسفلهم عقولا. لهذا نقول لهم، نحن نقول إن الذي في الإنجيل الذي لم يحرف إن كان فيه تعرض لصفة ما جرى له فهو أنه لم يقتل ولم يصلب، وإذا كان عندكم شيء يخالف هذا فهات الدليل، هات الدليل. ونقول لهم نحن أولى بعيسى منكم لأننا برأناه مما فيه إهانته، نحن أولى بعيسى منكم لأننا صدقناه في رسالته بأن الله إله واحد، نحن أولى بموسى منكم لأننا اتبعنا الرسول الذي بشر به وقبلنا بهذه البشارة. هذا نقوله لمن يدعون أنهم متمسكون بدين المسيح، ولكننا بالنظر إلى عموم النصارى اليوم أي إلى الأمة النصرانية نرى أنهم لم يتمسكوا حقيقة ولا بالشريعة التي يدعون أنها باقية، فإن كثيرا منهم إن لم أقل أكثرهم ملحدون ما دينهم إلا طقوس يتمتعون بها إما عند الشدائد أو يتمتعون بها أمام العامة من أجل الانضباط، لأن العامة لا يمكن أن ينضبطوا إلا بقوة قاهرة، وهم يدعون أن القوة القاهرة خلاف الحرية وخلاف الديمقراطية، فهم لا ينضبطون إلا إذا قيل لهم إن هناك دينا يمنع كذا ويوح كذا، وإلا فإن عامة الأمة النصرانية اليوم لا تتمسك ولا بما تدعي أنه دينها الذي لم ينسخ. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، هل يجوز دخول كنائس النصارى ومعابد اليهود بغرض الاطلاع على ما فيها؟
الظاهر لي أنه لا مانع من دخولها بغرض الاطلاع على ما فيها لسببين: السبب الأول أن يتبين للإنسان قدر نعمة الله عليه بدين الإسلام، فإن المعروف أن دين النصارى واليهود لا يبيح لمعتنقيه أن يتعبدوا لله إلا في أمكنة خاصة، ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهم لا يتعبدون إلا في أماكن خاصة، فهو يدخل الكنيسة أو متعبد اليهود ليشكر الله عز وجل على دين الإسلام الذي من الله به عليه وجعل جميع الأرض له مسجدا وطهورا. الشيء الثاني أو السبب الثاني مما أرى أنه مبيح لدخول الكنائس ومتعبدات اليهود أن يعرف الإنسان ما هم عليه من الباطل حتى يتمكن من الرد عليهم، لأن الإنسان إذا لم يعرف الباطل لا يمكن أن يرد عليه، ولا تفكر أن شخصا يرد على باطل ردا مقنعا إلا إذا كان عالما به. ودائما يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا دخل عليهم ليعلم ما هم عليه من الباطل ليتمكن من الرد عليهم فهذا طيب ولا بأس به. ولهذا نرى أن علماء المسلمين ولا سيما من وهبهم الله العلم والعقل كشيخ الإسلام ابن تيمية عنده من علم الفلسفة والمنطق والكلام ما يرد به على أهل الكلام والفلسفة والمنطق، فأرى أن لا بأس بدخولها لينظر ما هم عليه من الباطل فيتمكن من الرد عليهم، ولينظر ما هم عليه من الباطل فيشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام.
أحسن الله إليكم وأثابكم، ما حكم الابتعاث للدراسة في بلاد الكفر؟ وهل يتغير الحكم إذا اصطحب الرجل أولاده وقد يتأثرون بالفكر الغربي نظرا لطول فترة البعثة؟
الذي أرى أنه لا يجوز أن يبتعث الإنسان إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن النصارى هناك يترقبون وصول المسلمين إليهم لإلقاء الشبهات في قلوبهم، ولا سيما إذا علموا من الشخص أنه نابغ وذكي، فإنهم يحاولون بقدر الاستطاعة أن يضلوها عن سبيل الله، فلا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. ولهذا أرى أن لزاما على القائمين على هذه الدورات أن يتحسسوا مواضع التشكيك التي ترد من أولئك النصارى حتى يعرفوا كيف يردون عليه. وهذا الشرط في نظري أنه أساسي، وأن الإنسان الذي لا يعلم من نفسه القدرة على رد شبهاتهم لا يحل له أن يذهب، لأن التشكيك هنا كثير، وهم قد يكونون قد يئسوا من أن يردوا المسلم إلى النصرانية، لكن يكفيهم أن يشك في دينه وأن يتردد فيه، لأن الشك في الدين كفر، الدين لا بد فيه من الإيمان واليقين. الشرط الثاني أن يكون لديه دين يمنعه من الشهوات، ونحن نعلم أن تلك البلاد مملوءة بالشهوات، وليس هناك رادع من سلطان ولا وازع من دين. فإذا لم يكن عند الإنسان دين يمنعه عن الشهوات فإنه يقع فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتشابهات: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولقد سمعت عن بعض الشباب الذين ذهبوا إلى هنالك وهم عندهم تمسك في الدين، سمعت أنهم انحرفوا والعياذ بالله، ورجعوا بأفكار مخالفة للعقيدة الإسلامية وبأخلاق منافية للأخلاق الإسلامية، حتى ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين. قد يقول الإنسان: أنا والحمد لله مسلم، وأنا قادر على تجنب الشهوات. فنقول: نعم، أنت الآن في عافية وترى نفسك قادرا على منعها من الشهوات، ولكن إذا وقعت فيها فقد لا تتخلص. ولهذا أنا أسمعكم حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. معنى ينأ يبعد عنه، فإن الرجل يأتي يعني إلى الدجال وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي في قلبه من الشبهات. هذا الحديث أو معناه، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن محل الشبهات والمزالق، لأن الإنسان بشر، وكم من إنسان تطبع بخلاف طبعه من أجل بيئته التي يعيشها. ألم تروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأقول: إذا لم يكن عند الإنسان دين قوي يمنعه من الشهوات فلا يحل له أن يسافر إلى بلاد الغرب للدراسة. لكن إذا قال قائل: أنا ذهبت على أنني حافظ نفسي وملتزم بالبقاء على ديني، ولكن رأيت من نفسي تأخرا في الدين، فهل يجوز للبقاء بعد أن رأيت الخلل أو يجب علي الرجوع؟ الجواب يجب الرجوع، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على الدنيا. الدنيا لا تبقى والدين يبقى، الآخرة خير من الأولى. يقول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا الآخرة خير لك من الأولى. فإذا رأيت أن بقاءك في بلاد الكفر يؤدي إلى نقص دينك أو زوال دينك فالواجب عليك أن ترجع ولو في نصف السنة، ولا تبالي بما يدخل عليك من نقص في الدنيا، فإن الله تعالى إذا علم من عبده صدق النية وترك الإنسان شيئا لله عز وجل فإن الله يعوضه خيرا منه. الشرط الثالث أن لا يكون في بلاده الإسلامية علم يغنيه عن الابتعاث، فإن كان في بلاده الإسلامية ما يغنيه عن الابتعاث فإنه لا يجوز أن يبتعث. لماذا؟ لأن الابتعاث لا شك أنه خطر، فإذا كان خطرا وعندي ما يغنيني عن الابتعاث فإنه لا يجوز أن أبتعث. اجتنب الخطر ولا تعرض نفسك له. وقد يقول قائل إنه يوجد من ابتعثوا إلى بلاد الكفر وبقوا على دينهم، بل صاروا دعاة إلى الإسلام. فنقول نعم وجد هذا، ولكن نسبت هذا النوع من المبتعثين إلى الأنواع الأخرى لكان هذا قليلا، والعبرة بالأكثر. وإلا نعم لو حصل أن شخصا يذهب إلى هناك متعلما ومعلما وداعية هذا طيب، والخير لا 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 ينكر، والقيام بالعدل واجب. فإذا قدر أن شخصا حصل له هذه المرتبة العليا تعليم